صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى أن موسى سلام الله عليه قد حمله الله مسؤولية ورسالة عظمى تقتضي منه أن يرجع إلى مصر، وأن يتحمل أعباء هذه المسؤولية التي وقعت على عاتقه لتخليص شعب بني إسرائيل من ذل العبودية والطغيان الذي يعيشون فيه. من هنا فإننا سنبدأ من هذه الليلة أحداثا جديدة في قصة موسى عليه السلام، وهي رجوعه إلى مصر وبداية عمله فيه. أول سؤال قد يتبادر إلى ذهن القارئ هو: كيف دخل موسى إلى مصر؟ الآن موسى خرج من مصر بعد أن ارتكب جريمة قتل في نظر فرعون وأعوانه، وغاب عن مصر مدة 10 سنوات، كما قلنا أنه قضى أكثر الأجلين. الآن رجع إلى مصر. أولا، كيف دخل إلى مصر؟ ثانيا، أين توجه عندما دخل إلى مصر؟ ثالثا، هل كانت له أرضية وشعبية في مصر أو لا؟ نسيه الناس، نسوا أمره ولم يعرف عنه شيئا. القرآن الكريم لم يتعرض إلى هذه الأحداث، يعني الانتقال القرآني من الوحي الذي أوحى الله به إلى موسى على جبل الطور، طور سيناء، مباشرة إلى قصر فرعون. لكن التوراة نقلت مجموعة من التفاصيل التي تصلح أن تكون جوابا على هذا السؤال، وتعطينا صورة واضحة لتسلسل الأحداث. كما قلنا أن التوراة في عدة أسفار هي كتاب تاريخي، فلذلك اهتموا بهذه الأحداث. على كل حال، التوراة ذكرت هذا التفصيل، أن الله أوحى لهارون، كما قلنا هارون من منازله أنه نبي من الأنبياء، أوحى الله لهارون قال له: اذهب إلى الصحراء لاستقبال موسى. فمضى والتقاه عند جبل الرب وقبله، فأطلع موسى هارون على جميع كلام الرب الذي حمله إياه وما كلفه به من آيات. ثم انطلق موسى وهارون وجمع كل شيوخ بني إسرائيل، فحدثهم هارون بجميع ما قاله الرب لموسى، وأجرى موسى المعجزات أمامهم، فآمن الشعب. وعندما سمعوا أن الله قد افتقدهم ونظر إلى مذلتهم انحنوا ساجدين. هذا النص فيه أكثر من حدث مهم. الأمر الأول أن موسى عندما وصل إلى مصر وجد هارون في استقباله. هارون استقبل موسى، فإذن لم يدخل موسى لمصر غريبا وحيدا لا يعرف أحدا، خصوصا أنه بعد 10 سنوات تغير كل شيء. لا، دخلا إلى مصر مع أخيه هارون. هذا أولا. ثانيا أن دخول موسى لهارون لم يكن دخول موسى لمصر لم يكن مباشرة إلى قصر فرعون، وإنما توجه إلى شعبه، إلى مجتمع بني إسرائيل. ثالثا دعا موسى بني إسرائيل وأظهر لهم الآيات والبراهين فآمنوا بما جاء به. إذن رجوع موسى لمصر لم يكن مباشرة من مدين إلى قصر فرعون، لا، وإنما سبقه توجه إلى بني إسرائيل ودعوة لهم، وهذا أمر منطقي جدا ومقبول كثيرا. وطبعا هذه المسألة فيها درس، درس تستطيع أن تقول أنه درس أخلاقي، وتستطيع أن تقول أنه درس إصلاحي، عبر بما شئت، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصلح عليه أن يبدأ ببيته الداخلي. موسى الآن نبي رسول يريد أن يبدأ رحلة إصلاحية، حركة إصلاحية في مصر، بدأ بشعبه. نفس الشيء، أي مصلح يريد أن يصلح، يريد أن يغير، يريد أن يبدل الوضع إلى الأحسن، عليه أن يبدأ بالبيت الداخل، ببيته الداخل، بل عليه أن يبدأ بنفسه، إذ لا يمكن أن يقود إنسان حركة إصلاح وهو غير صالح، أو هو صالح لكنه لا يصلح أن يكون مصلحا. فالذي لا ينجح في إصلاح الدائرة الأصغر حري به أنه لن ينجح في إصلاح الدائرة الأكبر، والذي فشل في حياته من باب أولى أنه لن يستطيع أن يصلح حياة غيره كائنا من كان. أنت فاشل في حياتك، نصيحتك احتفظ بها لنفسك، إصلاحك احتفظ به لنفسك، لأنه لو كان فيه مصلحة لأصلحت نفسك. وهذه المشكلة التي تعيشها كثير من المجتمعات، أن الذي يرفع راية الإصلاح، الإصلاح الديني، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الأخلاقي، هو يكون فاشل، هو لا يملك أدوات الإصلاح، أو حتى إذا كان يملكها فقد طبقها على نفسه وفشل. هذه قضية مهمة. موسى عليه السلام عندما أراد أن يبدأ بالإصلاح بدأ ببيته الداخلي، بدأ بشعب بني إسرائيل بدعوتهم حتى آمنوا. بعد الفراغ من هذه المرحلة الأولى التي هي المرحلة التأسيسية، انطلق إلى المرحلة الثانية وهي دعوة فرعون، يعني إصلاح البيت الخارجي. ولهذا الآيات حدثتنا على لقاء موسى بفرعون، أن موسى عليه السلام قد ذهب لفرعون ليلتقي. نعم، هنا قد يطرح سؤال آخر، وهو كيف دخل موسى لقصر فرعون؟ موسى أولا هو مطلوب للعدالة، العدالة الفرعونية طبعا بالمقاييس الفرعونية. ثانيا هو إنسان غائب لسنوات طويلة، ربما نسي أصلا، وثالثا هذا فرعون صاحب قصر وبلاط، كيف بسهولة استطاع أن يصل ويلتقي بفرعون؟ طبعا لا توجد عندنا تفاصيل كافية لهذه المسألة، لكن سنذكر احتمال لعله يكون هو الصواب، وهو أن هارون في فترة غياب موسى هو كان كبير بني إسرائيل. هارون كان كاهنا بالتعبير التوراتي أو نبي بني إسرائيل بالتعبير القرآني في فترة غياب موسى، وكان هو قائدهم وكبيرهم، ومثل هذا الشخص يسهل عليه أن يدخل لقصر فرعون. لماذا؟ هو يمثل شريحة كبيرة من سكان مصر، بل لعلهم كانوا أكثر من سكان مصر كما قلنا أن العدد كان كبيرا، فمن الممكن أن يطلب لقاء بفرعون ويلتقي بفرعون. فلعل الذي سهل لقاء موسى بفرعون هو أخوه هارون عليه السلام. عموما نأتي الآن للب الموضوع، ماذا حصل في اللقاء الأول بين موسى وفرعون؟ موسى سلام الله عليه طبق الوصايا الإلهية بحذافيرها، يعني بلغ فرعون ما أمره الله به، وكلام موسى نقل في ثلاث سور، في سورة الدخان وفي سورة الأعراف وفي سورة طه. في سورة الدخان: وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. هذه في سورة الدخان. سورة الأعراف: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. وفي سورة طه: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذه الآيات تتضمن الأمران اللذان أمر بهما الله موسى. أولا تذكير موسى بالله جل جلاله، وثانيا إنقاذ بني إسرائيل. موسى عليه السلام ذكر فرعون بالله وعرفه بالإله الواحد الأحد وطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل، وهذا أمر تعرضنا له سابقا وفصلنا فيه. نريد أن نحلل الخطاب الموسوي. خطاب موسى لفرعون ماذا تضمن؟ لا من جهة المادة بل من جهة الأسلوب. مادة الخطاب واضحة، هو أوصل رسالة الله عز وجل. أسلوب موسى الذي استعمله ما هو؟ عندنا ثلاث عناصر. العنصر الأول هو خلو الخطاب الموسوي من المحاسبة. خطاب موسى لم يحاسب فيه فرعون عن أي شيء صدر منه في الماضي، لا على علوه في الأرض، لا عن استضعافه للناس، قتله لبني إسرائيل، تفريقه لم يذكر أي شيء من هذا، وإنما طوى صفحة الماضي تماما، وكأنه لسان حاله نبدأ صفحة جديدة. وهذه قضية مهمة في كل خطاب، إما صلحي خطاب لأجل الصلح أو خطاب إصلاحي. من يريد الصلح لا يحاسب. إذا سنفتح صفحة الماضي وملفات الماضي، هذا من شأنه أن يعيد تأجيج العداوات. أنت تريد أن تتصالح مع شخص، ابدأ صفحة جديدة، انسى الماضي تماما. موسى عليه السلام لم يذكر فرعون بأي شيء مما جرى في الماضي. لماذا؟ لأنه يريد أن يبدأ صفحة جديدة مع فرعون. وهذا أمر مهم جدا في أي مشروع إصلاحي، هو أن لا نعيش على أطلال الماضي، لا نبقى في دوامة الماضي وعداوات الماضي، لا، أن تطوى صفحة الماضي، بل تمزق صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة. فرعون قتل لعله الآلاف، موسى لم يذكر هذه القضية أصلا، لم يتعرض لها، بل بالعكس يتحدث عن المستقبل، الحاضر والمستقبل، لا تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا يتحدث عن الماضي، تحدث عن الآن والمستقبل. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، خلو خطاب موسى عليه السلام من الترهيب. لاحظوا، خطاب موسى لم يذكر فيه أي شيء، النار، جهنم، عذاب، بل بالعكس ذكر فيه الترغيب. قال إني آتيكم بسلطان مبين. بالعكس، حتى في الروايات ذكرت هذه القضية، أن موسى رغب فرعون في بقاء ملكه، إن آمنت بالله سيبقى لك ملكك. هذا أيضا درس. خطاب الدعوة وخطاب الإصلاح لا بد أن يكون خطابا ترغيب لا ترغيب. خطاب الترهيب منفر، خطاب الترهيب طاغد، إذا أنت في مقام الدعوة طبعا. نعم، خطاب الترهيب له موارده وله مواقعه، له، لكن كلامنا في مقام دعوة الآخر، هل يصلح خطاب الترهيب؟ لا يحصل، لا يحصل. فرعون طاغية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، و موسى جاءه بخطاب ترهيب. ونحن يكون شاب أو شابة، مؤمن أو مؤمنة، نريد أن بين قوسين نهديه، أن نصلحه، تجد هذا الواعظ أو هذا المصلح لا يترك آية عذاب أو آية عقاب أو آية نار أو حديث فيه صلخ أو حديث فيه شوي إلا وذكره. هذا لا يصلح. هذا الجانب إذا لم يحسن، جانب الترهيب الموجود في القرآن والأحاديث، إذا لم يحسن استغلاله ويعرف مقامه كما هو معروف عند العقلاء لكل مقام مقال، سيصبح منفرا بقوة. هذه مشكلة. موسى جاء لفرعون ولم يرحب. هذه درس، دروس قرآنية. الأمر الثالث، التأكيد على السلم. خطاب موسى خطاب سلام، أرسل معنا بني إسرائيل لا تعذبهم، إلى أن يقول والسلام على من اتبع الهدى. لم يكتفي بإبعاد الترهيب، عنصر الترهيب من الخطاب، لا، إنما ركز أن رسالته رسالة سلم، أنه لا يريد الصدام، لا يريد المواجهة. فإذا ندقق في هذه العناصر الثلاث نحن أمام درس لكل مصلح. هذا الدرس تلخصه الآية المباركة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا. شوف المواجهة، فرعون في أعلى درجات الطغيان يواجه بخطاب لين. هذا معنى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالموعظة الحسنة، حتى إذا وصلت لجدال وجادلهم لكن بالتي هي أحسن. المصلح لا بد أن يجعل خطابه خطاب لين. اللين هو أساس الإصلاح. ما جعل اللين في شيء إلا زانه، هو هذا، أن الإنسان إذا يحمل رسالة الطريق لإيصال الرسالة إلى الناس هو اللين، ولا يوجد طريق غيره. نحن البعض نمدح الشدة في بعض الأحيان ونرى أنها علامة الإيمان والتقوى والولاء. إذا فلان يرى ظاهرة خاطئة في المجتمع يصدم، يتصادم مع الناس ويطلق العنان للسانه، وقد يصل هذا الأمر للسب والشتم والقذف، كل هذا تحت عنوان الدين. والدين واضح: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. اللين، لا يوجد طريق إلا اللين. طريق آخر للدعوة غير اللين لا يوجد، وكل ما سوى اللين هو خارج عن كتاب الله، يعني منهج غير قرآني غير إلهي. في بعض الأحيان نحن نحاول التبرير لأصحاب هذه السلوكيات: فلان عصبي، فلان مثلا لا يتحمل. إيه أنت عصبي، إذن أنت لا تصلح أن تكون مصلحا، أنت لا تستطيع ضبط أعصابك، أنت غير مؤهل لمهمة الإصلاح، تنحى وليقم غيرك بهذه المهمة. أنت تريد أن تتحدث بلسان أهل البيت، بلسان النبي، بلسان القرآن، هذا هو المنهج. لا تستطيع لا تتحدث. القرآن الكريم في قضية موسى ضرب لنا أعظم مثال على ذلك. على كل حال، نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهو سؤال مشروع: لماذا لم يقتل فرعون موسى وهارون؟ الآن دخل موسى وهارون على فرعون، وموسى أعلن كفره بفرعون. فرعون هو يعتقد أنه إله، ما علمت لكم إلها غيري، أنا ربكم الأعلى. وإذا موسى وفرعون، عفوا، موسى وهارون يعلنان الكفر بهذا الإله، بل يطلبون منه تحرير بني إسرائيل. كيف الآن؟ هذه فتنة ستنبعث. لماذا لم يقتل فرعون موسى وهارون؟ عندنا سببان: سبب مادي تحليلي، وسبب غيبي. السبب المادي هو أن قتل موسى أو قتل هارون قد يؤدي إلى آثار وخيمة، وهي ثورة بني إسرائيل على فرعون، أو على الأقل إضرابهم عن العمل، لأنه كما قلنا هم العبيد الذين يبنون يقومون بأعمال البناء، فلو أضربوا سيتوقف كل شيء، وهارون يعتبر كبير كبير بني إسرائيل. قتل موسى أو هارون قد يؤدي إلى أمور كبيرة، لذلك فرعون آثر أن يجاريهما في الكلام لكي يصل إلى نتيجة لكن بأخف الأضرار. هذا سبب تحليلي قد يكون هو السبب. نعم، عندنا سبب آخر هو سبب غيبي أشير له في الآية القرآنية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا أجاب، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يقتلنا. رجل طاغية قاتل مجرم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هنا تدخل التأييد والتسديد والحماية الإلهية. لو أضفنا لهذه الآية قوله تعالى، الآية التي تعرضنا لها في بدايات البحث: وألقيت عليك محبة مني، لعل هذه الجوانب هي التي منعت فرعون من قتل موسى، جانب المحبة وجانب الحماية الإلهية التي كما ذكر في بعض الروايات التي تسببت في إدخال الرهبة والخوف في قلب فرعون من موسى وهارون. فلو جمعنا السببين نصل إلى نتيجة مقنعة، وهو أن هنالك سببا ماديا بحسب الحسابات المادية، وسببا غيبيا هو الذي أشار إليه القرآن في آيتين. من هنا ننتهي من عرض موسى لرسالته. موسى الآن قام بتكليفه الإلهي. نأتي الآن إلى الأمر الآخر، وهو ماذا كان رد فرعون على موسى، أو ما هو الأسلوب الذي انتهجه فرعون في التعامل مع دعوة موسى وهارون عليهما السلام. هذا ما سيأتي عنه الحديث في الليلة القادمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الكريم على هذا الطرح المميز. شيخنا الكريم، هناك عدة أسئلة، منهم سؤالان قد أجلت الإجابة عليهم قبل الليالي العلوية. السؤال الأول يقول: ما هو الدور الفعلي لهارون إذا كان الحل والربط والتخطيط والتشريع بيد النبي موسى عليه السلام؟
جميل. أولا جاء الجواب، الجواب الأول أن موسى أن هارون سهل دخول موسى لمصر، هو الذي عرفه على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لعلهم أغلبهم لا يعرفون موسى، هو الذي ساهم في دعوة بني إسرائيل وإيمانهم بالله الواحد الأحد. الآن هو الذي ساهم في إدخال موسى إلى قصر فرعون كما احتملنا ذلك بقوة، فيما بعد كما ورد في الرواية التوراتية أن هارون هو الذي كان ينفذ معجزات موسى، هو المنفذ، مثلا في قضية الدم كما سيأتينا هارون هو الذي حرك ماء النيل بعصا موسى فتحول إلى دم. والأهم من هذا عندنا المنصب القرآني أو المناصب القرآنية التي ذكرناها في الليالي العلوية. أولا هذا المنصب لم نتعرض له، أشرنا له إشارة أنه الناطق الرسمي باسم موسى، وأخي هارون أفصح مني لسانه، هو الناطق الرسمي الآن الذي يتكلم هو هارون. ثانيا كما قلنا القرآن أشار أنه شريك، أنه عضيد، أنه بنو إسرائيل شعب عظيم، ولا يمكن لإنسان واحد أن يكون مع بني إسرائيل ومع فرعون ومع القبط من جهة أخرى، لا، هارون كان له دور كبير. لكن كما هو الحال في سيرة المعصومين عندنا أنه دائما الضوء يسلط على المعصوم المتصدي للأمر. يعني لو مثلا بحثنا في سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه في حياة أخيه الحسن لن نجد الكثير. هل ليس له دور؟ لا، له دور، لكن الضوء مسلط على الإمام الحسن عليه السلام. لو جئنا إلى سيرة الإمام الحسن في زمان أبيه علي لن نجد الشيء الكثير، الضوء مسلط على أمير المؤمنين وهكذا. هذا السؤال الأول. الثاني
يقول: هل النبي محمد صلى الله عليه وآله طلب من الله أن يجعل له وزيرا من أهله كما فعل نبي الله موسى؟
نعم، هذا الدعاء النبوي حصل عندما تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم، كرواية مروية من طرق الفريقين، لأني أنا لا أعرف السائل هل هو سني شيعي مسيحي. الحمد لله يعني المتابعين من كثير من الأطياف والأجناس، لكن هناك رواية رويت من طرق الفريقين موجودة عندنا في كتبنا وفي كتب العامة، أن النبي صلى الله عليه وآله عندما رأى ذلك الفقير وسأله من الذي تصدق عليك فأشار إلى علي وكان راكعا في صلاته، رفع النبي يديه إلى السماء ودعا بنفس دعاء موسى في القرآن: احلل عقدة من لساني يفقه قولي، اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واجعل لي هناك هارون أخي عليا أخي. فنزل القرآن بآية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآية المباركة. وأكثر من مورد طبعا النبي دعا بهذا الدعاء، لكن أنا نقلت هذا المورد المروي من طرق الفريقين. تفضلوا.
أحسنتم. سائل يقول: لماذا ذكرت قصة موسى أو قصة اللقاء بين موسى وفرعون في ثلاث مواضع وليس في موضع واحد؟ ولماذا، سؤال متعلق، ولماذا هناك بعض التفاصيل مختلفة في ذكر اللقاء في الثلاث مواضع المذكورة؟
هذا السؤال أجبنا عليه في ليلة البحث التي بحثنا فيها قضية التكرار في القرآن الكريم، فصلنا الكلام في هذه المسألة وجئنا بشواهد عليها، لعله الليلة 11 أو 12 يمكن للأخ أن يراجع. الآن تحت كل فيديو في اليوتيوب هناك محاور البحث، كان المحور الثالث هو قضية التكرار في القرآن، فليرجع الأخ هناك فصلنا، فلا حاجة للتكرار. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. السؤال يقول: كما هو معلوم بأن الخلقة الجسمانية للأنبياء والمعصومين تكون خلقة تامة من الله سبحانه وتعالى، فهل عدم الفصاحة في لسان موسى تكون نقصا في خلقته؟
هذا أيضا تعرضنا له، المسألة أشرنا لها، قلنا أنه ليس المراد أن موسى هو ليس بفصيح، قوله وأخي هارون أفصح مني لسانا هذه صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل تقتضي الاشتراك في الحكم وزيادة لأحد الطرفين. نفس هذه الآية تثبت الفصاحة لموسى وتثبت الفصاحة لهارون، لكن فصاحة هارون أكثر من فصاحة موسى، وهذا لا عيب فيه. قد يكون طول زيد من الناس أكثر من طول النبي الفلاني، جسم زيد من الناس أقوى من جسم النبي الفلاني، صوت زيد من الناس أعلى من صوت النبي الفلاني، هذا لا بأس بها. القضية ليست عيبا، الممنوع من الأنبياء هو العيب، والعيب الذي ينفر والذي ينقض الغرض وهو اجتماع الناس حول النبي، هذا الاجتماع الذي يحقق الهداية. فلا يوجد فيما نسب في القرآن، ما نسبه القرآن لموسى، لا يوجد عيب ولا يوجد حط من مقام هذا النبي العظيم. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أدركنا الوقت، إن شاء الله في لقاء آخر أو في الحلقة القادمة.
نعم، تنويه فقط، نعم الليلة القادمة ليلة قدر، والجميع سيكون منشغلا بأعمال هذه الليلة. غدا تعلق سلسلة قصة الكليم، وإذا يوجد هناك برنامج آخر سيعلن، ثم نستأنف بعد ليلة القدر، يعني ليلة 24، ونستمر إلى آخر الشهر إن شاء الله، إلى غرق فرعون سنستمر بإذنه تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت، ونسألكم الدعاء أنت وجميع المستمعين الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.